ما بتجيش طب خلاص كافينا. ما هي واجبات الصلاة؟ التشهد الأوسط وكل أذكار الانتقال سواء التكبيرات أو سمع الله لمن حمده. ما هي ثمرة معرفة الفارق بين الواجب والركن؟ الواجب والركن لا يحل أن يتركهما المصلي عمدا، فإن فعل بطلت صلاته. ولكن الواجب إن أيوة إن نسيه يجبر بسجود السهو، والركن إن نسيه لابد أن يأتي به مع سجود السهو. هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه بالتفصيل في سجود السهو. قال الشوكاني رحمه الله: وجوب التشهد الأخير. طبعا على الإمام وعلى المنفرد، وإذا سجد الإمام للسهو لابد أن يتابعه المأموم، ما هي مدامت واجبة ينطبق عليها نفس القانون. وجوب التشهد الأخير. قال: وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وألفاظه معروفة. فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة، منها الحديث الذي ذكرته عند الدارقطني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا. خلي بالك بقى ان هذه الصيغة متفق عليها من جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، حوالي 20 راويا رووا الحديث عن ابن مسعود بنفس الألفاظ: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك ورد في الصحيحين من حديثه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله نفس الصيغة، التحيات لله والصلاة والطيبات. في رواية في الصحيحين زاد: ثم ليدعو بما شاء بعد أن يذكر التحيات أو يقرأ التحيات، ثم ليدعو بما شاء. وفي رواية النسائي: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، فليدعو به ربه عز وجل. ونرجع طبعا أحاديث أخرى، منها مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن، أن النبي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كم فارق بين هذا التشهد، تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس؟ في تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، هنا التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات من غير واو، يبقى زادت المباركات وحذفت الواو. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله في تشهد ابن مسعود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وكذلك رواه الترمذي بلفظ آخر بدل السلام عليك أيها النبي سلام عليك أيها النبي، سلام عليك. وراه ابن ماجه بدل وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى دي فيه متغيرين، متغير في رواية الترمذي ومتغير في رواية ابن ماجه، ورواية النسائي ضمت الايه؟ ضمت الاثنين. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدي تشهد إيه؟ ابن عباس. يبقى ليه؟ لذلك هم قالوا إن تشهد ابن مسعود مقدم على جميع التشهدات لسببين. السبب الأول أن الحديث على كثرة رواته لم يختلف على ابن مسعود رضي الله عنه في ولا لفظ من هذا الحديث مع كثرة الرواة. ثانيا حديث ابن مسعود كما ترى رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعة ما عدا الترمذي، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم فقط دون الايه؟ دون البخاري. طبعا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد ينتهي عند هذا الحد. واحد مثلا يقول إيه في التشهد الأوسط نقرأ نصف التشهد؟ السؤال ده صحيح؟ ليس صحيح. ما الصحيح إيه؟ هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط أيضا أم بعد التشهد الأخير فقط؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في ماهية الإيه؟ في ماهية التشهد. قال وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر. والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ المصلي بأن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. الخارجة ما دامت صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثله في ذلك مثل صلاة الخوف، لها هيئات متعددة إن شاء الله نأتي إليها بإذن الله سريعا. وكذلك مثلا دعاء الاستفتاح وسنتكلم عنه قريبا إن شاء الله. دعاء الاستفتاح ورد في دعاء الاستفتاح صيغ كثيرة، أشهر هذه الصيغ حديث أبي هريرة في الصحيحين، أو حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، أو الحديث الثالث اللي هو سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة. فيجزئ الإنسان إذن أن يأتي بأي صيغة من هذه الصيغ ما دامت قد ثبتت بالإسناد الصحيح. قال وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله رحمك الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه إذا قعد أحدكم فليقل، هذه اللفظة رواه البخاري ومسلم وغيرهما، إذا قعد أحدكم يعني بصيغة الأمر فليقل. واخد بال حضرتك؟ التشهد احنا قلنا ان هو اصح التشهدات، ليه؟ اولا متفق عليه، ثانيا لم يختلف على ابن مسعود مع كثرة الطرق في ولا لفظ واحد من هذا التشهد. هل معنى هذا ان تشهد ابن عباس لا يجزئ، او ان تشهد ابي سعيد الخدري لا يجزئ، او تشهد عائشة لا يجزئ؟ اطلاقا اطلاقا كل هذا يجزئ. لا عائشة انا وهمت، عائشة في دعاء الاستفتاح ان شاء الله باذن الله. طيب وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد، الأصح أنك أنت تقول بعد التشهد، فقد وردت بألفاظ وكل ما صح منها أجزأ. يبقى إذن الشوكاني هنا اعتبر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واجبة من الواجبات، واجبة. هذا مذهب عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومذهب جابر بن زيد أبي الشعثاء من التابعين، ومذهب عامر الشعبي، وبه قال أحمد والشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. وذهب مالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. أول حاجة نعملها إيه عشان نعرف القصة دي؟ نروح فين؟ نذهب إلى حديث المسيء في صلاته، لن نجدها في حديث المسيء، يبقى ده دليل على أنها ليست واجبة، ولن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. قالوا لا أمر بها، أين يا جماعة؟ قالوا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ زاد أحمد فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم. لا يخفاك أن الأمر بالكيفية ليس أمرا بالشيء نفسه. يعني أنا لما أسألك أقول لك مثلا أنا عايز أديك 5 جنيه، أعطيك إياها مصححة أم فكة؟ فقلت أعطينيها فكة أو أعطينيها مصححة، هل هذا يكون أمرا بالإعطاء أم أمرا بكيفية الإعطاء؟ بكيفية الإعطاء، ليس أمرا بالإعطاء. قالوا أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. طيب الصلاة عليه الأمر أو امتثال الأمر يقع بالمرة الواحدة، يعني إذا قال الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما فقال رجل صلى الله عليه وسلم فقد أدى الأمر، إلا أن يأتي دليل يستلزم أو يوجب علينا التكرار، وقد ورد الدليل لكن في خارج الصلاة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سأجيب عن الحديث لكن بعد أن أذكر حديثا مماثلا رواه الطبراني بإسناد جيد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال للناس أما إنه أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لكن يا أخوانا هنا المسألة إيه؟ الحديث ده وحديث علي بن أبي طالب يلاحظ فيهما من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه، لأن هذا فيه نوع من قسوة القلب. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم منهم الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، والحديثان واضحان في إثبات هذا الحكم. لكن في الصلاة، وهل أنت في الصلاة يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك أنت الذي تذكره؟ أنا الذي أذكره، والحديث يقول ذكرت عنده فلم يصلي عليه، لأن ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم حسبه رقة القلب بذكره، رقة القلب وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكره. أما السامع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل على قسوة في القلب. لكن أين هذا؟ كل إحنا عندنا أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة في حديث المسيء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين لم نؤمر بها في الصلاة. نمرة ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود ثم ليدعو بعد بما شاء بما شاء. احتج الموجبون أيضا بحديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، رأى رجلا يدعو في صلاته فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل تعجل هذا يعني عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا أنت صليت فابدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء وبما أنه قد وردت السنة بأنه يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير، إذا ينبغي علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير قبل الإيه؟ قبل الدعاء، قبل الدعاء. فالذي يظهر لي وجوب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير دون التشهد الأوسط، لأنه لا دعاء في التشهد الأوسط ولكن سيدعو في التشهد الأخير. إن لم يدعو يبقى ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في هذه الحال. إن لم يدعو يتقبلك من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يتعين هذا في الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ليس هناك دليل. دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد، هذا أمر بالكيفية وليس أمرا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو رغم أنف امرئ أو بعد امرؤ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقال آمين صلى الله عليه وسلم. لكن المصلي ذاكر للنبي عليه الصلاة والسلام وليس النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا عنده، فلا ينطبق عليه الحديثان. لكن يبقى حديث فضالة بن عبيد لمن أراد أن يدعو فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا. طيب، وجوب التعوذ بعد التشهد الأخير. ورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث طبعا رواه الإمام مسلم، وورد نحو ذلك من حديث عائشة دون تعيين للمكان. حديث عائشة متفق عليه لكن لم يحدد فيه الموضع الذي يقال فيه هذا، وهو في الصحيحين وغيرهما. فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد. لما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الذكر أو بهذا التعوذ، هل هذا دليل على وجوبه؟ نعمل إيه؟ حديث المسيء لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. واحد يقول طب ما يمكن جه بعد حديث المسيء، نقول يمكن جه قبل حديث المسيء، جاء بعد حديث المسيء يبقى واجب، قبل حديث المسيء يبقى إيه؟ مستحب، بدليل أن حديث المسيء صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وحيث أن الأمر متردد بين أن يكون واجبا أو مستحبا، وأن القاعدة أن اليقين لا يطرح بالشك، والأصل براءة ذمة المكلف من أي واجب إلا بيقين ولا يقين، هنا تكون التعوذ من هذه الأربع مستحبا فقط. واضح يا جماعة؟ وجوب التسليم. طبعا احنا يا جماعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت حديث أبي مسعود البدر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، وهناك حديث أيضا متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بزيادة على الإيه؟ على الصيغة الأولانية، فكن الصيغة الأولانية حددنا الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا زاد لفظتين في النص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك هناك حديث آخر متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بيفسر ما المراد بالآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني ما المراد بالآل، من المراد؟ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واخد بال حضرتك؟ لماذا لم يقل طيب عليه الصلاة والسلام أكثر الألفاظ كما قال شيخ الإسلام وردت بلفظ آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لماذا لم يقل على إبراهيم؟ من هم آل إبراهيم؟ إسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء الذين كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، وحيث أنهم منسوبون إليه إلى إبراهيم عليه السلام فهذا شرف آخر، هذا شرف آخر، فتكون هذه الصيغة أبلغ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب وهناك نقطة أخرى، قال النووي رحمه الله فلو أن إنسانا حلف بالله بين الركن والمقام ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة لم يجزئه إلا أن يأتي بصيغة من هذه الصيغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن، ما هو الصلاة دعاء، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن. يبقى لما يجي واحد يزوج يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، لا الكلام ده غلط، هو سيدنا وسيد أبونا وسيد الأمة والخلق جميعا، لكن ليس للحديث الشائع عند الناس لا تسينوني في الصلاة، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن العبادات توقيفية. ينفع مثلا أنك أنت لما تيجي تقول هتدعو الواحد اللهم اغفر للأستاذ الدكتور، لا لا تقول اللهم اغفر لعبدك فلان، وأعلى مقام، أعلى مقام في البشر مقام العبودية لله، ولذلك لما أثنى الله عز وجل أو لما ذكر المواضع التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أتى بصفة الإيه؟ العبد، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليأكل، فدفعت إليه وسادة ليتكئ عليها، فرد الوسادة وقال: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل هذا كلام النووي، وقد أيده في ذلك تقي الدين السبكي قال: وهو كما قال، أي كما قال النووي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الإيه؟ هذه صلاة عليه يعني دعاء له إلا الأحسن. وقد ورد حديث أخير في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده ضعيفا، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا آل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل هذه ألفاظ وقد رجح بعض أهل العلم أن المراد بالآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لذلك بدليلين في القرآن: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من قال يعني هو قريب بس؟ لا، أتباعه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. وجوب التسليم، وأما وجوب التسليم طبعا يا جماعة ستأتي أدعية أخرى منها حديث علي بن أبي طالب سأذكره في دعاء الاستفتاح إن شاء الله. حديث علي بن أبي طالب يعتبر أصل في أذكار الصلاة، أصل في أذكار الصلاة. في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد الأخير وبين التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فيبقى ده بعد التعوذ بالله من أربع، بعد التعوذ بالله من أربع وجوب التسليم. وأما وجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة، فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يرد في حديث المسيء. تفكرين أخوانا إيه الدليل على فرضية التسليم؟ حديث أيوة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي له الخمسة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. لابد من التحلل من الصلاة كما يتحلل الإنسان من النسك. طب التسليم ده كيفيته إيه يا أخوانا؟ هل هو تسليم واحدة ولا تسليمتين؟ وهل هو فرض أم كما قال أبو حنيفة ليس فرضا؟ ممكن إنسان يقعد في التشهد الأخير، التشهد الأخير عند أبي حنيفة ليس واجبا، لكن الجلوس للتشهد الأخير واجب. ده شيء عجيب يعني، الجلوس نفسه يكون واجبا، وأما الذكر الذي يقال في الجلوس والذي ورد به الأوامر فليس واجبا. ثم إن جلس المقدار ما يتشهد دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقوم فينصرف دون أن يسلم. فالتسليم ليس فرضا عند أبي حنيفة، وإنما هو مستحب فقط. وذهب الجمهور إلى وجوب التسليم، يبقى مين القلب على الوجوب؟ أبو حنيفة. والجمهور ذهب إلى وجوبه، إلا أن مالكا رحمه الله قال: الواجب تسليمة واحدة تلقاء الوجه، ولا يشرع، لا يجب ولا يستحب أن يسلم تسليمتين. وقال الجمهور: الواجب تسليمة والثانية مستحبة. يبقى خالف مالك، مالك خالف الجمهور في إيه؟ في التسليمة الثانية. قال دي لا تجب ولا تستحب أصلا. بس عشان يبينك الخلاف، إن الإنسان في غابة هذه الخلافات لابد أن يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تلاقي واحد واقف كده في الصلاة عامل كده: إيه يا عم في إيه؟ يقول لك: أصلا مالكي مالكي يا راجل، ده كلام. وتلاقيه مالكي بس في هذا، في الحكم فقط، إنه يروح منزل إيديه. لا طبعا يا إخواننا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي كما روى عنه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح قال هو الشافعي رضي الله عنه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ابن عباس تناظر مع ابن الزبير في قصتين. القصة الأولى نكاح المتعة، ابن عباس كان يجيز نكاح المتعة وابن الزبير حرمه، حرم نكاح المتعة. فلما كان ابن الزبير هو الخليفة رضي الله تعالى عنه قام فخطب الناس فعرض بابن عباس قال أما بعد، بعد أن حمد الله أثنى عليه، أما بعد فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصرهم، لأن ابن عباس فقد البصر في آخر حياته رضي الله تعالى عنه عن أبيه. أما بعد فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصرهم يقولون بالمتعة. فقاله ابن عباس يا لك من جلف. قال افعلها يا ابن عباس والله لأرجمنك بأحجارك، يعني أنا مجهز الحجارة التي سأرجمك بها. شوف عشان غير على الإيه، وكان الصواب هنا مع من؟ كان الصواب عبد الزبير. طيب موضع ثاني، اختلف في التمتع للحاج، يعني إذا الخلافين كانوا في الإيه؟ في التمتع، بس مدعة النساء والتانية مدعة الإيه؟ الحج. فقال ابن عباس هي في كتاب الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير فإن أبا بكر وعمر كان ينهاني عنها. فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخطف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. مين أبو بكر وعمر بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر طبعا أعظم الأمة بعد أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل، لكن لما تيجي تحط أبو بكر النبي عليه السلام لا 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 فيش نسبة ولا مقارنة أبدا. ها يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ستقرأ أن فلانا من العلماء كان يجلس يأكل مثلا وزوجته تقوم على خدمته ولا تجلس معه، الحجة في فعله صلى الله عليه وسلم، كان يلاطف نساء ويأكل معهن ويصبر عليهن. مش كده كل دي أمور انت ايه ما تجيش تقول يا جماعة، لا 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 ما تجيش تقول مثلا فلان فلان المحدثين كان شديدا ولو سأله أحد مثلا أن يروي له حديثا يطارده ويجري وراءه وما إلى ذلك. لا حجة في فعله، هو جبل من جبال الحفظ كان يعرف بالمصحف رحمة الله عليه ورضي الله عنه، لكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واقف على المنبر يخطب، فجاء رجل اللي هو ضمام بن ثعلبة، فقال رجل غريب لا يعرف دينه جاء يسأل عن دينه، حديث في الصحيح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ونزل من على المنبر وأتي بكرسي فجلس عليه وعلم الرجل شرائع الإسلام، ثم صعد المنبر فأكمل خطبته صلوات الله وسلامه عليه. يعني الحجة فيه عليه الصلاة والسلام وليس في غيره، هو معيار وليس أحد معيارا على السنة، السنة معيار على الإيه؟ على الجميع. فشوف التسليم، يبقى أنت عارف التسليم اختلفوا فيها على أربعة أقوال. القول الأول ليس واجبا، التسليمتين ده كلام مين؟ أبو حنيفة. القول الثاني التسليمتان واجبتان، وده مذهب أحمد. القول الثالث التسليمة الأولى، مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، يعني التسليمة الأولى واجبة فرض يعني، والثانية مستحبة، ده قول الجمهور. القول الرابع الأخير قول مالك، التسليمة الأولى هي الفرض والثانية ليست واجبة ولا مستحبة. نشوف الدليل على فرضية التسليم، حديث علي بن أبي طالب كما ذكرنا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو صحيح، صححه غير واحد من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده كده. يبقى مش بيسلم تلقاء وجهه كده، لا كده. يبقى ادي تسليمتين. يبقى ده مشروع ولا مش مشروع؟ في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وخدنا حديث قبل كده لو تذكرتم، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أبي داود، قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأومأ بيديه على جانبين، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس بضم بشمس تسكين النيل أو بضمها. الخيل الخيل الشموس او الفرس الشموس هو الجامح الذي لا يستطيع الانسان ان يركبه الا بصعوبه، والشموس من الرجال هو الصعب في اخلاقه والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رقيقا عليه الصلاه والسلام، هكذا يقول جابر بن عبد الله ويقول وفد عبد القيس، وكان رقيقا رحيما. وفد عبد القيس يقولون كان رقيقا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. طب اخلص بس التسليم وخلاص ونقف عند ده. فيبقى ادي حديثين وادي حديث جابر بن سمرة، فنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. في رواية يسكنوا في الصلاة، والرواية الثانية في صحيح مسلم برضو إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم من عن يمينه ومن عن شماله، يسلم من عن يمينه ومن عن شماله، خلاص. طيب يبقى إذن التسليمتان مشروعتان، هل التسليمة الثانية واجبة؟ ذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة، لأنه قد ورد في حديثين كلاهما في المسند، حديث عائشة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عائشة في المسند وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع لم يجلس إلا في الركعة الثامنة فيحمد الله ويثني عليه ويسلم على عباد الله الصالحين، ثم ينهض إلى التاسعة، ثم يجلس للصلاة الله وسلامه عليه، يتشهد، ثم يسلم تسليمة واحدة يسمعنا إياه. حديث ابن عمر في المسند كان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. يبقى ده دليل على ان التسليمة الاولانية هي الركن فقط، والثانية مستحبة. طب واحنا محتاجين للدليل ده اساسا؟ ابدا، لان الدليل او الحديث الذي بين ان التسليمة فرض قال وتحليلها الايه؟ التسليم، والتسليم يصدق بمرة واحدة، صح ولا مش صح؟ التسليم يصدق بمرة واحدة. فحتى لو أن هذين الحديثين لم يرد حديث عائشة عند أحمد والنسائي وحديث ابن عمر عند أحمد، حتى لو لم يرد لكانت التسليمة الأولى هي فقط الإيه؟ الفرض، وأما الثانية فهي سنة، لأن التسليم من سلم مرة واحدة. واحد يقول لا، طب ما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين وكان يسلم تسليمتين بفرض عدم وجود الحديثين دول، فيقال له أنت لكي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، إذا معنى هذا أن حديث علي بن أبي طالب مجمل ولا إجمال في الحديث. أنا بقول لك سلم على فلان تقول له إيه؟ السلام عليك، هذا لا إجمال فيه. التسليمة الثانية مستحبة. نقف عند سنن الصلاة. أنا مش عارف أنا بطول كده خلنا ولا أنا ماشي كويس، بطول في المسائل يعني ولا اقتصر في الشرح عن كده؟ لا لا انا فاهم، انا بسالهم يعني هل اقتصر في الشرح عن هذا ولا كويس كده؟ ها؟ لا ما ينفعش تشوف اسئله ايه انت تاخذها. سائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا منكم أن النظام والترتيب الصحيح هو أساس نجاح كل عمل، فلماذا لا يجتمع العلماء العاملون على الصحة في هذه الأيام ويتفقوا على منهج واحد في هذه المرحلة الحرجة في حياة الأمة؟ لأننا نسمع كثيرا تناقضا في وجهات النظر بين العلماء مما يؤدي إلى حدوث فتنة بين الشباب وكذلك تجاه الدعوة السلفية. فبالأمس قال بعض الدعاة في حماسة شديدة أننا ملكنا مصر، وعلى كل من لا يرغب في أن يحكم بالإسلام أن يبحث عن مكان آخر، وطبعا هذا أدى إلى حدوث ردود فعل سيئة جدا على الرأي العام. وكيف نستغل هذا الفتح العظيم لصالح الأمة؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. والله أخي الواجب علينا أن نسعى جميعا إلى توحيد الصفوف، لكن ما الذي تقصده بتوحيد الصفوف؟ ما الذي تقصده؟ هل توحيد الصفوف يتمثل في أننا لابد أن نظهر جماعة، يعني مثلا نيجي ندي درس كلنا مع بعض أم ماذا؟ المهم أنك أنت تبقى عارف أن لا هجوم من أحد على آخر. أنا حين تعرضت لبعض المواقف، يعني مثلا لم أنتقد واحدا لأنه لم يوافق على الثورة ثم وافق عليه، الاجتهاد يتجدد، ممكن يبقى خايف المرة الأولى من أشياء ثم تستجد في الظروف ظروف أخرى تزيل هذا الخوف. لكن أن انتقدت الاستدلالات البشعة التي استدل بها البعض فقط حماية للدين، لكن دي مسائل ما هيش مسائل قطعية، مسائل ممكن تختلف فيها وجهات النظر. وليت يعني أنا ماذا أقول، يعني الدعاء يوصون الناس بهذا، فينبغي أن على الدعاء أن يعلموا أن الكلمة منهم قد تثير علينا فتنا شديدة، بل ينبغي على كل مسلم في هذا الزمان أن يعلم أنه على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر من أن يؤتى الإسلام من قبله. أنا أعلم أنه على الجانب الآخر لا يوجد إنصاف، لكن نحن من جهتنا ينبغي علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق وألا نتسبب في حدوث مثل هذه الفوضى. يعني لما واحد يقول مثلا غزوة الصناديق، دي مسألة جيدة جدا يا أخواننا، غزوة ليه نسميها غزوة؟ أنا عارف إن النصارى ويقول لك ليه نستغل، هما بيقولوا أنت بتستغلوا الإسلام في المعركة أو في الاستفتاء. شنودة بابا شنودة حتم وأمر على أمر جميع النصارى وحتم عليهم أن يخرجوا جميعا للاستفتاء. أما رأيت الناس أن يحملون على الكراسي لذهابهم إلى الاستفتاء من النصارى، وأمرهم بأن يقولوا لا. نجيب ساويرس وسائر العلمانيين إعلانات صفحات كاملة مدفوعة في الأجر، واخد بال حضرتك؟ جميع القنوات وبرامج اللي بيسموها برامج التوك شو هجوم وتأييد لكلمة لا. وبعد أن جاءت النتيجة على هذا النحو قالوا لقد عرفنا أن نسبة المثقفين في هذا البلد 22%. يعني شوف 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 الظلم، ده ظلم. يعني إذا أنت حين أسقطت الدكتاتورية كنت تسقط دكتاتورية معينة، لكن تريد أنت أن تكون دكتاتورا مواصيا على 77% من الشعب. وترى يقولون إن التيار الإسلامي استغل الدين في المعركة. يعني إذا المصريين هبل والتيار الإسلامي ضحك عليهم وخلاهم يقولوا نعم ده ينفع. وقال بعضهم المقالة البشعة التي رفضناها من اللواء عمر سليمان لما قال إن هذا الشعب ليس جاهزا للديمقراطية، قالوا إن يعني الديمقراطية في خطر، الديمقراطية اللي في خطر، أو إن الشعب ده مش مؤهل للديمقراطية. إذا هذه كلمة عمر سليمان، اللواء عمر سليمان ومن قبله الدكتور أحمد نظيف. لكن إحنا من ناحيتين، واحد يطلع يقول لو حصل اللي حصل هنمارس العنف مرة تانية، هو صلح بعد كده بس ليه؟ ليه كده؟ والتاني يقول إن دي بلدنا واللي مش عاد يروح أمريكا إزاي؟ يعني إيه مش عاد يروح أمريكا؟ هل الناس سيستمعون إلى هذا الكلام فعلا ويروح أمريكا؟ ولا الأمر ده الهدف منه إيه؟ الأمر ده أثار علينا أو أهاب علينا عش الدبابير، وهو هيئ أصلاً العش. لكن إحنا ينبغي علينا أن لا نقول مثل هذه المقالات التي تهيج الناس علينا. يقول لك شفت السلفيين، حاجة غريبة الحياة السلفيين يا إخواننا، ربنا يهدينا يا رب جميعاً، وأنا واحد منهم. إحنا حاجة غريبة جداً جداً جداً، لابد أن نقاوم أنفسنا وأن ندع مثل هذه التصرفات أو التصريحات المتشنجة التي تتسبب في خسارة كبيرة للمسلمين وللطيار الإسلامي. طيب أنت ممكن تيجي تسأل واحد يقول لك إن البلد بلدنا وإحنا انتصرنا في هذه المعركة. طيب أنت ما انتصرتش، اللي انتصروا مثلا الناس زي الإخوان ومن خرج. النصر طبعا عاد على الأمة جميعا، ثم تجدوا من ناحية ثانية بهجم الإخوان. مش فاهم، أنا مش فاهم حاجة. لابد أن تكون مواقفنا متسقة، وأن يكون كلامنا منتجا يربي ويحسن من صورة التيار السلفي، لكن العكس بيسيء. إذا كنا في مسجد عندما كبر الإمام وركع لم يسمعه النساء، وعندما قال سمع الله لمن حمده سمعوه، فماذا عليهم؟ هل يركعون ثم يرفعون أو يكملون ويأتون بركعة؟ لا، يركعون ثم يرفعون. يركعنا النساء، يركعنا إذا لم يسمعنا تكبير الإمام للركوع وفوجئنا بأنه يقول سمع الله لمن حمده، يكبرنا بسرعة في هذه الحالة ويركعنا ويسبحنا ولو مرة واحدة خروجا من الخلاف، ثم بعد ذلك يقولنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويدركنا الإمام، يدركنا الإمام. هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لكن الاختلاف على الإمام في هذه الحالة من باب تحصيل ركن فاتنا عن غير عمد، ولكن لأننا لم نسمع. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نحن أبناء الشيخ زايد، نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحبتموني فيه، ونستحلفكم بالله أن تخصصوا لنا يوما في الأسبوع، فنحن وشيخنا محرومون من العلماء الربانيين. دعكم من هذه الكلمات لكم، حتى ما تقول ان دول علماء ربيين انفالنا، يبقى ده سيؤدي الى تضييع الامانه. انا كل وظيفتي بمنتهى الصراحه ان اقرب كتب السلف للناس. لذلك انا لم اؤلف، وان شاء الله لم أؤلف. كل وظيفتي ان اقرب كتب السلف واسهلها للناس، لكن انزل كتابا يحجب الناس عن كتب السلف ما ينفعش، لأننا يعني رأيت أن التأليف صار شهوة، وهناك كتب ينبغي أن تحرق، فلا أريد أن أساهم في هذا الأمر. كذلك لا ينبغي أن تقول الشيخ والعالم الرباني فضيلة حضرة صاحب الشيخ، بلاش الكلام. قول يا أخي محمد أو بالكتير أو قول يا شيخ محمد، وبلاش العلماء الربانيين دي، يا ريت نبقى طلبة علم. لكن أنا لا أقول الكلام ده، البعض ممكن يظن أنني أقول على جهة التواضع، لا، كل إنسان أدرى بحقيقته، بل الإنسان على نفسه بصيرة. حصل قدرا وفاته قدر كبير جدا. إمتى حصله؟ والسن عمالة تكبر، وأن أنا أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. ولعلمك أن مدينتنا أرض طيبة وتشتاق لمن يروي ضمائها من العلم الشرعي، فنحن لا يوجد لدينا من يعلمنا ويأخذ بأيدينا، فنرجو من الله أن لا تخذلونا عن مسجد بنت الصديق طيب بدر سليمان بدر عائشة يعني رضي الله عنه، ربنا يكرمك يا بدر. البقى تخوانا، أريد أن أقول أي إنسان مهما عظمت طاقاته فهو فرط، طاقاته طاقاته فرط، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى، والله لو استطعت لفعلت، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى محافظة محافظة ومركز مركز وزنجة زنجة ربنا يلعنه ويدمره ويدمر اولاده وجنده واعوانه. ما يستطيعش الانسان يفعل، ولا النبي عليه الصلاه والسلام نفسه صلوات الله وسلامه عليه فعل هذا، لكن ارسل رسلا الى شتى البقاع، ارسل رسلا الى شتى البقاع دون الاسلام، وارسل من يعلم المهاجرين في المدينه، مين؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فلم يكون في درس في اكتوبر وانت في الشيخ زايد، يعني أزعل جدا مثلا أنا ماشي من هنا من أكتوبر لألقي درسا في زهراء المعادي يعني، والطريق طرق اكتوبر انت عارفينها كلها اكتوبر، الطرق اللي نازله دي مستحيله بوصل في ساعتين. وبعدين اروح المسجد هناك والناس في مسجد في نفس في المعادي لكن في مسجد اخر يريدون ان اذهب اليه. يا راجل طب ما انا بقى قطعت المسافه دي كلها عشان انت مش هين عليك انك انت تقطع هذه المسافه الصغيره لتستمع الى الدرس وتريد ان اتي اليك في مقرك ازاي؟ ولو عندي طاقه تسمع وكان الاسبوع مثلا 30 يوم لفعلنا هذا. والله بتمنى ان الاسبوع احيانا اقعد اتخيل كده الاسبوع 14 يوم او 30 يوم، لان الانسان يكفيه شرفا ان يعمل خادما لدين الله عز وجل. والله نرجو من الله عز وجل فقط ان يقبل منا وان يرزقنا النيه الخالصه سبحانه. فلو ان وجدت فرصه فساتي، لكن عندي درس يوم الاحد في العزيز بالله، ويوم الاثنين في مسجد الكوثر ثم قناه الناس، ويوم الاربعاء في هذا المسجد، ويوم الله يبارك فيه بقيه الايام مؤتمرات، كل مسجد عامل مؤتمر. فانا بكره رايح كفر الشيخ، يوم الحد رايح ساعتذر عن درس العريش بالله واذهب الى العريش، وهكذا حد بتهدى المساله وتستقر الامور والمؤتمرات دي بقى تنتهي. مع الاحزاب كل اثنين ثلاثه عايزين يعملوا حزب كل المواطن. ما قولكم في بعض الشباب قليل العلم او اصلا لم يجلس تحت العلماء يفتون في كل شيء حتى الدماء، ويقولون على العلماء هم رجال ونحن رجال، والدين ليس حكرا على احد، ويسيئون الادب جدا، حتى قال عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عالم سلطه، وقال بعضهم انه ترطوب، وذلك للفتوى بجواز الاستعانه بالكفار في حرب الخليج. نرجو منك شيخنا الاطناب في النصيحه، وكل من الطرفين ينتظر نصيحتك. الجراءه على الاكابر امر قديم، امر قديم. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشر المبشرين بالجنه، واول من رمى بسهم في سبيل الله، شكاه اهل الكوفه كما ورد في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه في الصحيحين. سعد بن وقاص يبقى خال جابر بن سمره. ان اهل الكوفه اتوا الى امير المؤمنين عمر فشكوا اليه سعدا حتى زعموا انه لا يحسن يصلي، فعزله، شوف سياسه عمر بقى رضي الله تعالى عنه، فعزله عمر واستعمل عليهم عمار بن ناصر، ثم ارسل اليه فقال: يا ابا اسحاق، ان هؤلاء شكوك حتى زعموا انك لا تحسن تصلي. يا ابا اسحاق، ان يناديه بكنيته ده على سبيل الاحترام والتفخيم عند العرب، يا ابا اسحاق، لكن ان ارادوا ان يستهزئوا به نادوه بكنيه بعيده، يعني مثلا صفوان بن اميه كنيته ابو صفوان، عنده ابن اسمه صفوان، وما ابن خلف، استغفر الله، وما ابن خلف، فكنيته ابو صفوان، لكن لما اراد ان يتخلف عن غزوه بدر ابو جهل سلط عليه عقبه بن ابي معيط لعنه الله عليه، وكان سفيها، فاتاه وهو يجلس عند الكعبه ووضع بين يديه مبخره وقال: استجمر استجمر يا ابا علي، ابا علي بقى دي ايه كنيه بعيده، استجمر يا ابا علي فانما انت من النساء. فقال له: قبحك الله وقبح ما جئت به. استفزه فقام فخرج، فكان مصرعه في هذه الغزوه. فيا ابا اسحاق، ان هؤلاء شكوك حتى زعموا انك لا تحسن تصلي. فقال: اما انا فكنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها، يعني ما احيد عنها، اصلي صلاتي العشي فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطول في ركعتين الأوليين وأخف في ركعتين الأخريين. فقال: ذاك ظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه محمد بن مسلمة، ده كان مندوب عمر المحقق، فأخذه إلى الكوفة، مش قال له ذاك ظن بك يا أبا إسحاق وخلاص، مفيش مجاملة في الحق، وقف به على جميع مساجد الكوفة. بمين؟ بسعد بن ابي وقاص، ويثنون خيرا، حتى اتيا الى مسجد لبني عبس، فقال رجل: اما اذ نشدتنا، فان سعدا كان لا يخرج في السريه ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ها؟ صجع الكهان. فنظر إليه سعد وقال: أما إذ قلت ذلك فلأدعون بثلاث. نخلي بالنا من القصة دي يا أخوان. الدعاء دعوة الظالم المظلوم أقصد، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا، شوف العدل حتى في الدعاء، اللهم إن كان عبدك هذا قام اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. لكن محل الشاهد هنا إيه؟ سعد بن وقاص كما ثبت عنه في الصحيحين قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أو لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا هذه الحبرة الحبلة وورق السمر، حتى إن كنا لنضع كما تضع الشاة ليس له خلق، يعني بيبقى زبل. انت عارف بعيد الشاة الزبل بتاعها عامل ازاي؟ لأن ورق شجر بياكلوه. ثم صارت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. قاعد متألم جدا، بقى أنتوا هتعلموني إزاي أصلي؟ فالجراءة على العلماء ده أمر قديم. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين أيد حكام بلاد الحجاز في استجلاب الأمريكان، أنا أيدته في ذاك الوقت وأؤيده إلى الآن. وأنا أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة استنكر هذا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستعين بمشرك. لكن أنت تعلم أن هذا في حال اختيار، أمور الشريعة كلها في حال اختيار. أما في حال الاضطرار فقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ده نفس الشيء حادث الآن في ليبيا، لما يجي صدام حسين يجتاح الكويت يهتك الأعراض وينهب الأموال، وحتى الأوراق أوراقهم سعى في حرقها حتى يطمس هويتهم، ثم بدأ يغير على حدود السعودية ويتوعد السعودية بما حدث في الكويت. لو أنني ملك السعودية أنت ملك السعودية ماذا تفعل؟ تنتظر حتى يدخل عليك من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ماذا تفعل؟ المجلس الوطني في ليبيا لما ناشد العالم، واحد بيضربه بالصواريخ والطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، وجايب له مرتزق، يعني جايب له جيش أجنبي بالأجر عشان يقتله وهو مهرب. يعني أمريكا لوحدها جمدت القذافي 31.5 مليار دولار. عايز ايه تاني؟ قاعد ياكل فلوس دولارات كده لحد ما يموت، لكفاه وكفى اهله ايضا. لكن شوف الجبر والجبروت، ماذا يفعل هؤلاء العزل امام هذا الطاغيه المجرم الذي حكمت المجامع الفقهيه بردته؟ فاعلم ان جراءتك على هؤلاء العلماء سياخذونها منك حسنات يوم القيامه، والويل لمن يخاصمه عالم من ورثه الانبياء كالشيخ العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا من اهل الحق، الشيخ عبد العزيز بن باز هذا من اهل الحق. لكن في ناس كده يريدون دائما عداوه مع الحكام غير مرشده وغير منتجه غير منتجه. وانت لو رجعت كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ستجد انه وكلام الشاطبي وغيرهم، الشاطبي يقول لك: طيب السوق ينصب فيها الشيطان رايته، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا نكون أول الداخلين وألا نكون آخر الخارجين، لأن ده مرتع للشيطان. طيب ما طيب ماذا عن التاجر الذي يتاجر في السوق؟ ما فكرناش احنا في دي. ماذا عن التاجر نفسه الذي يتاجر في السوق؟ ماذا يفعل؟ قال: عليه أن يستمر في تجارته، فإنه يقوم بفرض الكفاية، ولو امتنع المسلمون جميعا عن التجارة لأثموا جميعا. فهذا يقوم بفرض الكفاية عن الأمة، وليستعن بالله عز وجل وليحتسب هذا عنده، يستعين بالله تبارك وتعالى ما استطاع ويحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. كذلك العالم إن كان إلى جوار سلطان، هذا السلطان عنده خير وعنده شر، وغلب على ظن العالم أنه إن ترك هذا المكان سيستولي عليه عالم فاسد، وما أكثر علماء الفاسدين، عالم فاسد يضلل الناس ويضيع الدنيا ويضلل الملوك أيضا. ماذا يفعل هذا العالم؟ رجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وراجع كلامه في كتاب الجهاد. لا يا أخوانا، الطريقة دي طريقة خطر، أن تكسر أمامك وأنت تسير ثم تندم بعد ذلك وقد وقعت في انتهاك أعراض ناس من الأحياء، من أجلة الناس ومن الأموات أيضا. هذا ما لا أرضاه لك ولا أرضاه لأحد. أحسن الظن، وتذكر قول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت مسلما إلا شعرت أن له فضلا علي. لكن تتعلم كلمتين، تتطاول بالكلمتين على علماء أفذاذ. الشيخ ابن باز ده يعني رحمة الله عليه، أنا رأيته وجلست إليه، جلست إليه مع ناس، تجد وفد موريتانيا جاي، أهلا وسهلا، إيه ماذا فعلتم في مشكلة؟ فاكر المشاكل بتاعتهم، فاكر أسمائهم، تعالى يا عبد الرحمن، تعالى يا ولد طايع، نكمل موريتانيا. وفود دخل عليك وهو متذكر كل هؤلاء. والشيخ عبد العزيز بن باز مات مديونا، رأيته في المسجد الحرام كل ملابسه لا تساوي 20 ريالا، لابس القميص الصيني اللي هو بتاع الوزة ولا البطل الجاردة المائية، ولابس غطرة مش من الغطر الشماغ اللي جاي من انجلترا أبدا والله، ولابس شبشب كويتش. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان لا يأكل طوال عمره إلا في وسط الناس، تلاقيه في البيت عنده في الصالة الكبرى التي عنده الطعام، ينزل وقاعد يأكل، بعد ما يأكل هو كفيف، يلتقط الأرز يحسس هكذا، والتقط الأرز الذي وقع ويأكله، رجل في غاية التواضع. وكان بكاء يعني على كل حال، دي جراءة تدل على قلة الدين، هذه الجراءة تدل على قلة الدين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. تضاربت الآراء في هذه الأونة حول بعض الشخصيات التي خرجت من السجن حديثا، ونحن في حيرة من أمرنا، ما بين حب داخلي لهم وبين كثير من التساؤلات التي تطرح نفسها علينا، مثل الإخبار بما فعلوا، اتجاهاتهم، فما قولكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. الله يحفظك. والله هؤلاء إخوة لنا أخطأوا ودفعوا ثمن خطئهم، فنحن نحبهم ولكن نرجو لهم ألا يخطئوا في المرة في المستقبل ولو بالكلام حتى. لكن هؤلاء الإخوة كان الشيخ عبيد الزمر ربنا يحفظه ويبارك فيه، وأخيه وابن عمه طارق الزمر وما إلى ذلك، إخوة أفاضل، فعلوا فعلة أيا كانت الدوافع، لكنهم يعني لم تكن الفعلة في مجملها صائبة. ليه؟ أنا لم أحصل على يعني أنا أقول عن نفسي الآن، لو أنني علمت أن فلانا سيذهب لقتل البابا شنودة، سأذهب لحمايته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيوة، حماية البابا شنودة، سأذهب إلى لحمايته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لأن المفروض أن الإنسان ينظر في مآلات الأعمال. إحنا قبل قتل السادات كيف كان الحال؟ إخوانا اللي سنهم مثلا 45 سنة يعرفون، كانت الحرية وكانت كل سبل الدعوة متاحة. لما قتلنا السادات، هل إحنا وظيفتنا أن نقيم شريعة الله أم نقتل رئيس الجمهورية؟ إن كان قتل رئيس الجمهورية وغلب على ظن بعد التشاور أن قتل رئيس الجمهورية سيؤدي إلى تطبيق الشريعة، خلاص. لكن هل هذه الفعلة ترتب عليها هذا فعلا، أم دخلنا في 30 سنة من أظلم وأحلك ما يمكن؟ ها؟ مين؟ يا راجل لا تقل هذا، أنا كنت منهم هم 1500 واحد دخلوا السجن جوه يا اخواننا لحد كهربهم ولحد عذبهم، قعدوا معززين مكرمين وكانوا بيسمحوا لنا باغذيه ويجيبوا لنا اغذيه جوه السجن، وقعدنا مده محدوده وخرجنا. واراد ان يفعل هذا لاغراض، لكن اكبر شيء فعله انور السادات ان هو قال عن الشيخ المحلاوي اعزه الله هو مجني في السجن زي الكلب. لكن ده عمل اشياء لا تتصور. انت اكيد سمعت في التلفاز عن ما كان يفعله امن الدوله، نسال الله السلامه. فاذا هذه الخطه كانت غير محسوبه، اللي حصل حصل، لكن اغلقت ابواب الدعوه. زي مثلا برضو مركز التجاره العالمي، لما فجر مركز التجاره العالمي بغض النظر لو افترضنا ان المسلمين فعلوه، ايه اللي ترتب على تفجير مركز التجاره العالمي؟ هل انهار الكفر في الارض وصعد الاسلام وارتقى، ام حصر المسلمين في بلادهم وفي خارج بلادهم وضيق على الدعوه، بل وضيق على المناهج التي تدرس للاطفال وللشباب وحرفت هذه المناهج؟ هذا الذي حدث. واذا اخواننا نحن لا نريد في المستقبل اي تصرف طائش يلقي بظلاله على الساحه الاسلاميه باسرها ويؤثر في الواقع الاسلامي كله. لابد نحن في مركب واحده، لابد ان نتشاور في كل امر. اما هكذا كلمه تطلع من هنا وكلمه تطلع، مش عارفين نحل على كلمه هنا، تلاقي واحد بكره طالع قايل كلمه ثانيه، واحد طالع قايل كلمه ثالثه، مش عارف ازاي. بس ان نحن بقى واحد بقول لك الديمقراطيه كفر، واحنا ما خرجناش المظاهرات عشان الاختلاط، ده كلام ينفع؟ يعني انت ما بتخرجش خالص؟ الا تذهب الى السوق؟ ما فيش مصالح رابحه؟ مصالح رابحة. مهم ما حكم الإسلام فيما يحدث حولنا من بلدان المسلمين؟ هل واقعهم كمصر أم أنها فتن كثرت في عصرنا يجب إزالتها؟ يا راجل حرام عليك، ثورة الشعوب على الطواغيت تبقى فتنة يجب اعتزالها؟ دي ثورة الشعوب على الطواغيت، انت شايف طاغوت مصر الفساد اللي خلفه قد ايه؟ واحد قال احنا كنا قاعدين فوق بكابورت، لكن ادق التشخيص كان تشخيص الاصابه سكينه فؤاد. قالت هذا ليس فاسدا يحمي المفسدين، لانه فاسد فاللي حواليه كلهم مفسدين زيه، لا، لكن هذا جاء لخطه منظمه الهدف منها تدمير مصر. كانت خطه منظمه، خطة منظمة الهدف منها تدمير مصر. اعتداء على الشرائع. أنا الشاهد بس اللي بيقول فتن وعايز يقول إن أنا سعد بن أبي وقاص، هم دول معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. شيء غريب جدا. ناس بتكافح الباطل. واحد باع الغاز بتاعك لليهود بأقل من ربع الثمن. وبعدين يجي المستشار جودة الملط أعزه الله، سؤال انا في الدنيا الاخيره، هذا الرجل يقول ان هم باعوا ممتلكات البلد، الاراضي اللي اتباعت بيقولوا 38 مليار، ده اقل من العشر، ده اقل شيء 380. ومع ذلك ال 38 مليار لا اجدها في ميزانيه الدوله، مش شايف راحت فين؟ خدت بالك؟ بعدين يرسل اليهود يهنئهم بالعيد القومي اللي هو عيد انشاء دوله اسرائيل، ويعامل حماس بوجه كالح، يقول انا لست على استعداد لان تقوم الى حدود الشماليه الشرقيه دوله اسلاميه او ايه طالبان اخرى. والاخر لحظه بيقول لكفار العالم، يقول لهم اما انا واما الايه؟ الاسلام. الاسلاميون، الاسلاميون قادمون، اما انا اما الاسلام. شوف حصاد هذا الحكم ايه اللي حدث. ناس يصلون ويصومون وربما كانت امراه محجبه وتقول بملء الفم انا لا اريد حكم الاسلام، مش حكم الاسلاميين حتى، لا اريد حكم الاسلام. شيء غريب جدا. يعني ليه الاله الاعلاميه على مر العصور؟ انت ان استقمت يبقى انت راجل ايه؟ إرهابي وظلامي بقى، وعايز تعيد عقلي بالساعة إلى الوراء والكتب الصفرة والجمل والمعزة، حاجات غريبة جدا بيقولها كده مهش، يصدون بها عن سبيل الله. التنوير له رواد، رواد التنوير دول هم يعملوا ايه؟ يطلع بس سيب ربنا اكتب مقالة ركيكة حتى غير سليمة من ناحية اللغة العربية وسيب فيها ربنا او يتهكم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تلاقي خد جايزة نوبل مباشرة. فده انت شايف لو انت تقول لي فتنة نعمل فيها ايه؟ اعتزل. شخص يأخذ أموال الزكاة من أصحاب المال ويوزعها على الفقراء في صورة عينية كالبطاطين وغيرها مما يحتاج إليه الفقراء، هل يجوز له ذلك سواء علم صاحب المال ذلك أم لا؟ بارك الله فيك. أولا لابد من إعلام صاحب المال، ثانيا هب أن صاحب المال وافق على هذا، ليس هذا الأمر إليه ولا إليك. هذا المال اللي هو زكاة المال، الأغنياء يظنون أنه مالهم يتصرفون فيه كيف شاء، هذا مال الفقراء انتقل من ملكيتك إلى ملكية الفقراء على المشاعر، هل هم سفهاء بحيث أنك تفرض عليهم رقابة وولاية وتتصرف في أموالهم كيف شئت؟ هل هذا نوع من الحجر على الفقراء؟ الكلام ده يمكنك أن تراجعه للنووي في المجموع، منع من هذا، وده قول عامة أهل العلم، لأن المال صار ملكا للفقراء. هب أنك أرسلت إليه بطاطين وهو يريد أن يدفع أجرة الشقة التي يسكنها، هب أنك أرسلت إليه طعاما وهو يريد أن يداوي أولاده، عليه كهرباء وحيطلت على التوالي الكهربائي، أنت حاجر عليه، ليس لك أن تتصرف في أموال الفقراء ولا في مال أي أحد بغير إذن منه. أنت تروح تقول له والله يا عم الشيخ انت ليك عندي 200 جنيه، ال200 جنيه اما تاخدها نقدا واما ان حبيت ان انا اجيب لك بيها شيء قول لي ايه هو، وانا اجيبه لك لان هقدر اتصرف، ال200 جنيه ممكن انا اتصرف لك فيها تجيب حاجات اكتر من انت هتجيب بيها. قال لك لا، عايز 200 جنيه تديها له، تعطيها له ولا تتدخل في شؤونه. هذا هو الامر، فليس لاحد ان يتصرف في زكاة المال، هي ملك للفقراء على المشاع، والمتقرر أن أملاك الناس لا يجوز للمسلم لأي أحد أن يتصرف فيها إلا بإذنهم أو وكالة منهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. زوج أختي أعتقد بأن فائدة البنوك حلال بناء على فتوى التلفزيون بأنها حلال، وهو يعتمد في مأكله ومشربه وملبسه وسكنه بغالب مصاريفه على هذه الفوائد، هو كبير في السن ويضع مبلغا من المال في البنك ويأخذ الفوائد ليعيش بها، فماذا تفعل أختي؟ وهل لي أن أكل من طعامه أو أقبل هدية منه؟ جزاك الله خيرا، بارك الله. اعلم أن القانون في مصر، أنت راجع القانون، راجع ورايا بقول لك، اعلم أن القانون في مصر ينص على أن الودائع التي تودع في البنوك إنما هي قروض مضمونة بفوائد، وهذا يجعلها ربا. وقد ذكرت قصة سابقا، مدير عام في مجلس الوزراء أخ فاضل حكاها لي في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عطف عبيد، واتصلوا بالشيخ سيد طنطاوي وقالوا احنا دلوقتي قاعدين عشان قانون البنوك، افتنا يا فضيلة. ألم لا أنا جاي لكم. أتى إليهم فعلا، حضر الاجتماع وقال لهم يعني اكتبوا طيب إيه بدل كلمة قرض دي، قولوا استثمار عشان العيال ولاد الكلب اللي بيهدونا دول يبطلوا. قال كده والله. فقال له أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، بصندوق النقد الدولي يحرج علي هذا التصرف، فصدر القانون كما هو أن هذه الودائع عبارة عن قروض مضمونة بفائدة، وهذا هو الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كتاب وسنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه. وقد استمر الأمر على هذا مدة طويلة من الزمان، حتى ظهر علماء آخر الزمان الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني أنت بتقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو برضو بيقول قال الله وقال الرسول. واحد بيسألوه الأغاني اللي في التلفزيون والإذاعة دي حلال ولا حرام، الواحد ده كان متولي شؤون المساجد في وزارة الأوقاف، قال: كيف تكون حراما وقد استقبل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغناء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يعني شوف واحد كأنه عايش في بلاد الإسكيمو. انت الناس بيسألوك عنها. اولا هذه القصة لا تثبت لا إسناد لها ان الأنصار استقبلوا النبي عليه السلام بهذا النشيد. ثانيا هب ان هذا النشيد ثابت وانهم استقبلوه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داع، يبقى ده دليل على ان امرأة تقف عريانة وتغني ياما القمر على الباب، ينفع ده؟ يبقى دليل يا اخوانا، ده تلبيس. عارف بتوع ثلاث ورقات لما يقول لك الشايب فين؟ اهو فين؟ تقول له هو، يقول لك لا اهو. فدي هي دي هي دي الطريقه. فهذه الارباح لا تسمى ارباحا، دي فوائد ربويه محرمه ينبغي على الانسان ان يقنع عنها. وقد ورد، انت عارف طبعا ان الشيخ جاد الحق الله يرحمه رحمه واسعه، اول ما احس ان المفتي بتاعه اللي هو الشيخ سيد طنطاوي سيصدر هذه الفتوى طلع بيان في جورنال قال انها انعقد مجمع البحوث الاسلاميه الذي صدر قرار جمهوري بتشكيله قرار رقم كذا لسنه كذا للنظر فيما يستجد من امور المسلمين. يعني نحن اذا اصحاب الصلاحيه في مناقشه هذا الامر. وقد قرر المجمع بالاشتراك مع مؤتمر الدول الاسلاميه تحريم فوائد البنوك، دفتر التوفير، شهادات الاستثمار الف وب، واما جيم فهي قيد الدراسه. قيد الدراسه دي كانت اخر مقاله سمح للشيخ جاد الله يرحمه رحمه واسعه ان يكتبها في صحف رسميه او مجلات رسميه، اخر مقاله. فصار الرجل بعد ذلك يكتب فين؟ في مجله الازهر. لكن كم واحد يعرف ان في مجله للازهر؟ والذين يعرفون بان هناك مجله من الازهر، كم واحد يقرا هذه المجله؟ ما فيش حد. فضاعت الدنيا واستشرى الامر بين الناس. وانا اذكر بالحديث الذي اخرجه الامام احمد باسناد على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظله غسيل الملائكه رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. طب اللي بيأكل، طب المؤكل، نفس الحكاية. زي الدليل، روى الإمام المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. إذا كان ده اسم الآكل هم فيه سواء، يبقى الآكل والمطعم والكاتب والشاهدان. نسأل الله السلامة والعافية. فإحنا ينبغي علينا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. الله يعفو عنا عنهم جميعا. على كل حال أنت لابد أن لن تستطيع أن تتحمل الأمانة على الوجه التي ترضي ربك عز وجل إلا إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. أنت لحظة ما بتكتب بدايتك بتكتب نهايتك ورزقك. عارفين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يجمع خلق أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هكذا يقول ابن مسعود، وهو الصادق المصدوق، قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني كم يوم؟ 120 يوم. ثم يرسل الله عز وجل الملك، خلي بالك النقطة دي بقى، فينفخ الروح ويكتب الأجل والرزق. ينفخ الروح وفي نفس الوقت أدي البداية بتكتب النهاية إمتى والرزق إمتى. فينفخ الروح ويكتب الأجل والرزق والعمل وشكرين أم سعيد إلى آخر الحديث. فأنت أساسا لازم مؤمن بأن رزقك مقدر. واحد يقول طيب ما يعني اسعى عبدا نسعى معك, يعني واحد يروح ينشل أو يسرق يقول اسعى عبدا نسعى معك, ولا يطلب بالوجه الحلال. إن روح القدس, هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه وإسناده حسن, وراجعه في صحيح الجامع الصغير, رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. تسمع؟ حتى إيه؟ تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملن أحدكم استطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله, فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رجل مدير عام عندنا في المعهد الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته, جه حضر اجتماع فأتوه بالأوراق فجعل ينظر فيها منظر في مالية إدارية بقى, وقال هاتولي شاي جابولي كوباية شاي شربها. قال والله كمان هاتولي كوباية تانية, جابولي كوباية تانية وحطوها. والراجل قاعد يقرا كده وراح عامل كده مات انتهى. هو ليه نصيب في الكوب الأول لكن الكوب الثاني ليس من نصيبه, مش هيشربها. والله واحد تاني راجل صاحب محل خردوات في العبوزة عندنا, جايب الطرنيزة جايب الكرسي وقاعد قدام المحل وقال له هاتلي الشاي. الراجل بيحط له الشاي وهو بيقع على الارض من غير حاجه كده مات. يعني اريد ان اقول ان الارزاق لازم يكون عندك يقين, وما من دابه في الارض الا على الله رزقها, ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب, ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصيه الله, فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. لكن هو المساله ان الشيطان بيخوفك. انت خرجت من الجنه ليه؟ سيدنا ادم عليه السلام خرج من الجنه ليه؟ عشان عمل ايه؟ خالف الامر واكل من الشجره. اكل من الشجره يعني نقدر نقول غلاسه ولا ابليس زين له امرين؟ قال ايه؟ هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ طيب هذا هو سبب الخروج. فكما يقول ابن القيم هو الثمن الذي ينبغي عليك ان تدفعه كي تعود الى الجنه مره اخرى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. انت بعت نفسك ومالك لله, يبقى لا تتصرف لا في المال ولا في النفس الا على وفق ما يامر الله عز وجل. لكن الشيطان قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فبالنسبه للنفس يخوفك, عمال يخوفك عشان يصدك عن الطاعه. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه, يعني يخوفكم من اوليائه, فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. كذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صبر بن ابي الفاكه رضي الله عنه في المسند ان الشيطان قعد لابن ادم باطروقه كلها, قعد له بطريق الايمان بطريق الاسلام, فقال له تسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك, فعصاه فاسلم. ثم قعد له بطريق الهجره فقال تهاجر وتذر ارضك وسماءك, وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو الحبل اللي يبقى مربوط في رقبه الفرس ومشدود الى وتد. الفرس ده انه ايه؟ ما يتحرك في دائره نصف قطرها هذا الحبل, دي اقصى مساحه يقدر يتحرك فيها. وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول, فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له تجاهد, وهو جهاد النفس والمال, فتقتل فتنكح المراه ويقسم المال, فعصاه فجاهد. يعني شوف عمال يخوفه. وكذلك بالنسبه للرزق ماذا قال الله عز وجل في سوره البقره؟ الشيطان يعدكم الفقر, يعني بيخوفكم من الفقر, ويامركم بالفحشاء. اول ما تخاف يقول لك انت انا هجهز العيال ازاي؟ اسرق يا دلع, خد رشوه, اختلس, اعمل, لا يبارك في ذريه هكذا. لا, الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. استمر يا الله فاكنا طيب. نعم ما خلاص عشان إن...
إذا دعي إلى طعام عنده أو شراب
إذا دعيت إلى طعام عنده أو شراب لا تأكل من مال إنسان أنت تعلم أن ماله حرام. لكن إن كان عنده دخل آخر واختلط ماله الحلال بالحرام يجوز لك في مذهب جماهير أهل العلم أن تأكل بنية أنك تأكل من المال الحلال ما لم تتيقن الوقوع في الحرام. يعني ايه الكلام ده؟ افرض ان الراجل ده جاب رغيفين، رغيف من فلوس الخمارة بتاعته ورغيف من فلوس البقالة بتاعته، يبقى انت عارف ان في رغيف حلال ورغيف حرام، لكن متعرفش ان اي رغيفين حلال والاخر حرام. انت شايف قرب من الخزنة بتاعت الخمارة واشترى رغيفة، يبقى انت يجوز لك في هذه الحالة ان تأكل من اي رغيفين شئت بحد اقصى رغيف، لأنك لو زدت على هذا الرغيف لقمة واحدة ستقع في الحرام حتما. فعند اختلاط المال الحلال بالحرام يجوز لنا أن نأكل من هذا المال بنية أننا نأكل من الجزء الحلال ما لم نتيقن أن نقع في الحرام، والأورع ألا نأكل. واحد يقول طب مذهب الجمهور، الباقيين قالوا إيه؟ قالوا ما تأكلش أبدا. الباقون هم ابن مسعود والحسن البصري وسفيان، الثلاثة يعني من أئمة الإيه، قالوا كل ولك مهنأه وعليه وزره، كل ولك مهنأه وعليه وزره. لكن طبعا أدلة مع الإيه، مع الفريق الأول هو الجمهور، إن كان عنده مال آخر حلال واختلط الحلال بالحرام جاز لك أن تأكل، إن كان كسبه من مال حرام فقط وهو الربح الذي يأتي به من البنك هو ربح ربوي لا يجوز لك أن تأكل عنده. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. ها؟ لا، أما الزوجة أخوانا معلش بقى دي قصة تانية. الزوجة يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها، ويكون المحرم في هذه الحالة مال موصوف في ذمته هو، يبقى ينفق على الزوجة وهي ينبغي عليها ألا تتوسع في المعيشة، وإن تركته فهذا أفضل، لكن استمرت معه عليها ألا تتوسع في المعيشة وأن تكون خائفة تستمر على هذا إلى أن تلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.